الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا عليم. وصلنا إلى الحديث 40 من كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أصل في قصر الأمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على عدم طول الأمل ويقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من أعظم أسباب قسوة القلوب هو طول الأمل. قال جل وعلا عن أهل الكتاب: فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمل يسبب قسوة القلب. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأيهم أقل تعلقا، هل الغريب أم العابر السبيل؟ عابر السبيل أقلهم تعلقا، عابر السبيل أو الغريب؟ عابر السبيل. فالثاني أبلغ من الأول. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا ألا نتخذ هذه الدنيا دار وطن ولا دار إقامة، وإنما نكون كالغرباء أو كعابر سبيل. وذكر بعد هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. لأن طول الأمل مع اتباع الهوى هي أصل كل شر. يقول ابن القيم رحمه الله أن أصل كل شر هو طول الأمل واتباع الهوى. ولهذا من حسن تصنيف المؤلف أنه جمع بين حديث عدم طول الأمل وحديث ألا يتبع الإنسان هواه. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى: ما طال أحدنا الأمل إلا ساء العمل. ما طال أحد الأمل إلا، أما الإنسان لو كان أنه يقصر الأمل لأحسن. فمثلا لو قيل لك أنك غدا ستموت، وأنت بالفعل قد تموت، ماذا غدا؟ قد تموت اليوم، قد تموت الآن. لو قيل لك غدا ستموت ما ستفعل؟ اجتهدت في العبادات، من الصلاة والصدقة، جميع العبادات، لأن الأمل ماذا؟ قصر. ولكن لما طال الأمل فسد العمل، كما قال الحسن: ما طال أحد الأمل إلا أفسد عمله. والحديث كثيرة في عدم طول الأمل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا فإنما كأني رجل استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب عنها. ويذكر عن نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال: صف لنا الدنيا، قال: كأني دخلت من باب ثم خرجت من الباب الآخر. وهو قد جلس 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، ويصف نفسه ماذا؟ كأنه دخل من باب وخرج مع الباب الآخر. وقد قال جل وعلا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الله يخبر سبحانه وتعالى أن الدنيا كأن أناس في وضحة النهار اجتمعوا وتعرف بعضهم على بعض، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فالواجب على المسلم أن يقصر الأمل ولا يطيل الأمل، لأن طول الأمل يسبب ماذا؟ سوء العمل. حتى ذكر ابن رجب رحمه الله أن كان بعض الصحابة يوتر أول الليل، قال: لعلي ماذا؟ لا أدرك وتر آخر الليل، من قصر الأمل عندهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على ابن عمر وهو يصنع بيتا لأمه قد سقط سقفه، قال: الأمر أقرب من ذلك، الأمر أقرب من ذلك. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر. فعلا هذا كلام الرجل العاقل، هذا كلام الرجل العاقل الذي قد هو فهو في النهار لا يأتيه الليل. كم من إنسان اتصل على أهله وقال: جهزوا لي الغداء، أنا جاي من العمل، وحصل له حادث. حتى بعض الأخوة رحمه الله توفي في آخر الاختبارات، كان يفكر أنه سيتخرج ونحو ذلك من الجامعة ونحو ذلك، وحصل له حادث ومات وما تخرج. قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الإنسان لا يكون كامل الإيمان مؤمنا حق الإيمان حتى يكون ماذا؟ هواه تبع لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون هواه تبع لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. لأن أصل كل معصية فسببها اتباع الهوى، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كل جمعة يستعيذ، قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ففعلا من وقي هواه فقد إيش؟ وقي الشر كله، لأن أصل الشر كله ماذا؟ من اتباع الهوى. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا لم يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإنما فعلوا ذلك لماذا؟ استجابة لأهوائهم. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كما جاء عن الحسن أنه كلما هواه نفسه ركبه، كلما هوته نفسه شيئا ركب هذا الشيء. والإنسان يجب عليه ماذا؟ أن يخالف هواه ويكون هواه تبعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أخبر سبحانه وتعالى مقسما بنفسه الكريمة فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه حق الجهاد وأن يجعلها تبعا لما جاء به الشرع. ولهذا والجميع من الناس كلهم يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى، حتى اليهود قالوا نعم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه، فالجميع كله يزعم أنه يحب الله. لكن الله سبحانه وتعالى امتحن الناس بآية قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال بعض السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب من عند الله سبحانه وتعالى. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء بمعنى إيش؟ السحاب. العنان بمعنى إيش؟ السحاب. ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب، القراب هو ملء الشيء، ملء الشيء، فكأنك لو أتيت الله بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث عظيم وهو من أعظم الأحاديث التي يدعو الله سبحانه وتعالى فيها عباده إلى الاستجابة إليه والاستغفار إليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل لنا ثلاثة أعمال، قال العمل الأول الدعاء والرجاء، قال دعوتني ورجوتني، هذا العمل العبادة الأولى الدعاء مع الرجاء. العبادة الثانية التي دعانا الله إليه سبحانه وتعالى الاستغفار. العبادة الثالثة التوحيد وهو عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فأخبر عن الأمر الأول وهو الدعاء مع الرجاء، وقد ذكرنا آداب الدعاء في حديث، أي حديث؟ الحديث العاشر، حديث أبي هريرة يقول إيش؟ يرفع يديه إلى السماء يقول رب يا رب يا رب ومطعمه. فذكرنا بعض الآداب في الدعاء، وأهل العلم يقولون اشترط لإجابة الدعوة ألا يستعجل الإنسان في الدعاء، ألا يستعجل الإنسان في الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ربي ولم يستجب لي، بل الإنسان ماذا؟ يلح على الله سبحانه وتعالى، بل إلحافك على الله سبحانه وتعالى أحب إلى الله من مسألتك. وأنت تلح على الله سبحانه وتعالى الإلحاح هذا يحبه الله أكثر من المسألة نفسها. فالإنسان لا يستعجل الدعاء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من مسلم يدعو ربه إلا تكون له أحدى ثلاث، إما يستجاب له، وإما يدفع له من الشر مثله، وإما أن تدخر له يوم القيامة. الشرط الثاني أن لا تدعو ربك بقلب غافل، بل تدعوه ماذا؟ دعوتني ورجوتني، تدعوه ماذا؟ باستحضار، عرفت؟ باستحضار نية وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستجيب الله من قلب من رجل من لا يستجيب الله من قلب لاهٍ غافل، لا يستجيب الله من قلب غافل لاهي، بل يجب على الإنسان ماذا؟ إذا أراد أن يجيب الله دعوته ينبغي له ماذا؟ استحضار النية واستحضار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا قلنا ذكرنا بعض الأداب في الدعاء من عدم أكل الحرام ونحو ذلك. الأمر الثاني الاستغفار، قال: ثم استغفرتني. العمل الثاني ما هو؟ الاستغفار. من أسباب غفران الذنوب أن تستغفر، والاستغفار هو طلب المغفرة، لأن السين والتاء تدل على ماذا؟ على الطلب. فالاستسقاء طلب السقيا، والاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب. فالاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والاستغفار لابد أن يكون معه ماذا؟ عدم إصرار على المعصية، عدم إصرار. ما الدليل ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى في هدية أن الاستغفار لابد أن يكون معه إنسان لا يصر على المعصية؟ أحسنت. في سورة آل عمران ماذا قال جل وعلا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ولم يصروا على ما فعلوا. وهذا يقول استغفار الكذابين هو الذي يستغفر وهو بقلبه ماذا؟ مصر. أما أنك تستغفر وأنت في قلبك عدم العودة إلى هذا الذنب ثم وقعت به، فهذه توبتك ماذا؟ مقبول. لكن يجب عليك أن تجدد التوبة للذنب مرة أخرى، لكن هذه التوبة ماذا؟ مقبولة. كما جاء في حديث الرجل الذي أذنب فاستغفر الله، فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ذنب، أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت له. ثم يرجع العبد ويفعل الذنب مرة أخرى فيستغفر الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت له. ثم يرجع مرة ثالثة ويفعل الذنب ويستغفر الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ، قد غفرت له. يعني ما دام أنه ماذا؟ إذا أذنب رجع إلى الله، ليس هذا معناه أن يدعوه إلى الذنب، ولكن كلما رجع إلى الذنب ثم استغفر غفرت له. ففرق بين أن تذنب وبقلبك أنك مصر على الذنب، وبين أنك تستغفر الله وبقلبك أنك لا تعود للذنب ثم ترجع له. ولهذا لما قيل للحسن، أتاه رجل وقال له: إني أقع في الذنوب واستحي من الله نحو ذلك أن يقول، قال: هذا الذي يريد منك الشيطان، لا يريد لك أنك ماذا؟ إذا استغفرت ترجع وتتوب إلى الله، هذا يريدك منك الشيطان، هذا الذي يريده منك الشيطان. فأحيانا الإنسان يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويظن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، والإنسان ما يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالرجل الذي قتل 100 نفس هل قبل الله توبته؟ قبل الله له توبته. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيطان لله: فبعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله في الحديث الحسن قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فالإنسان مهما وقع في الذنب يبادر إلى التوبة، وكلنا ذو خطأ، كل من آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا الله يخبر سبحانه وتعالى بدأ بالمهم فالأهم فالأهم، وختم بالأهم الأمور وهو أمر التوحيد، وأن من أعظم مكفرات الذنوب التوحيد، أن يكون في قلبك ماذا؟ المحبة والتعظيم وعدم الخوف، والخوف من الله سبحانه وتعالى، وعدم النظر إلى الآخرين، فتكون أعمالك كلها لله. فالذي يدعو غير الله يحب غير الله، والذي يدعو الصالحين يخاف منهم. قال: إن الولي الفلاني سوف يعني يؤذيك، فهذا خوف من غيره. فالتوحيد أن يكون قلبك ماذا؟ مليء بمحبة الله وبتعظيم الله، وأن تكون أعمالك خالصة لوجه الله، لا تريد بها رياء ولا سمعة، فتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث صاحب البطاقة يوم الحساب، هل تعرفون حديث صاحب البطاقة؟ أنه إما تعرض له السجلات مد البصر، ثم يقول الرب سبحانه وتعالى: انظر هل له من حسنات، فيقول له: صحيفة واحدة، بطاقة واحدة، لا إله إلا الله، قال فطاشت. فهذا يجب على الإنسان أن يهتم بأمر التوحيد، وإن جعل أعماله ماذا؟ لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يدعو غير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يستغيث بغير الله، ويعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. قال الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو بداية حديث الحافظ ابن رجب رحمه الله. النووي جمع 42 حديثا، هذه بداية زيادات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: ألحق الفرائض بأهلها. طبعا هذا الحديث أصل في المواريث، أصل في المواريث. ومعنى الحديث لا أريد أن نفصل فيه، قال: ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض القسم التي قسمها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل ببيان مورث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكفر، فالله سبحانه وتعالى بالقرآن بين القسمة وبين أصحاب الحقوق. قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني بعد أن تعطوا الناس حقوقهم من أصحاب الميراث، فما يبقى فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر من العصبات. هناك في المواريث هناك أصحاب حقوق، وهناك ماذا؟ عصبات. أصحاب الحقوق الذين ماذا؟ بين حقوقهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. وأما أصحاب العصبات هم الذين لا يرثون، الذين ماذا؟ لم تكن لهم قسمة، لم تكن لهم قسمة. فإذا بقيت هذه الأموال منها شيء أخذها من؟ أقرب رجل. قال: فلأولى، فلأولى بمعنى إيش؟ أقرب من الولي. سمي الولي وليا لماذا؟ لأنه قريب. فلأولى بمعنى إيش؟ فلأقرب رجل ذكر، هذا فيه أن العصبات تكون ماذا؟ من الرجال. مثاله هو إذا ما عندك يعني خلفية في المورث أنت تفهم هذا الحديث. مثاله رجل توفي وعنده زوجة وعم، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن أو الربع؟ الربع. الثمن إذا كان عندها أبناء، الربع إذا لم يكن عندها. الباقي من يأخذه؟ العم. فلأولى رجل يعني أقرب رجل ذكر من العصبات، هذا معنى الحديث. يعني إن أخذ أصحاب الحقوق حقوقهم ثم بقي من المال شيء، ما الذي يأخذ الباقي؟ العصبة، أقرب رجل ذكر. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا أصل في باب الرضاعة، ونريد أن نذكر بعض القواعد في باب الرضاعة. القاعدة الأولى: شروط الرضاعة التي تحرم لها شرطان. الشرط الأول ما هو فيه جائزة؟ خمس رضاعات، تفضل. الشرط الأول ماذا؟ خمس رضاعات مشبعات، كما جاء في حديث عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات، ثم نسخنا إلى 5 رضاعات، وهن مما يتلى، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. فالشرط الأول أن تكون الرضاعات ماذا؟ 5. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصطة ولا المصطفان. الذي يحرم ماذا؟ 5 رضاعات مشبعات. ما معنى مشبعات؟ أن الصبي يأخذ الثدي ولا يتركه إلا بعد ماذا؟ أن يشبع، لأن أحيانا قد يتركه فيه يعني يريد أن يعطس أو نحو ذلك. لا تحسب هذه رضاعة، بل الرضعة لا يترك الرضاعة إلا وهو ماذا؟ قد شبع. الشرط الثاني أن تكون قبل الفطام، أن تكون، بعضهم يقول قبل 2، لكن الأصح أنها قبل الفطام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. فقال: إنما الرضاعة من المجاعة. يعني متى تكون الرضاعة مؤثرة؟ إن كان الصبي يتغذى، ومتى يتغذى فيها؟ قبل الفطام، لأنه قبل الفطام لا يحتاج إلى الرضاع. فلهذا قال: ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. فهذا الشرطان لا بد أن يكون 5 رضاعات مشبعات، والثاني أن يكون قبل الفطام. أما قصة سالم مولى أبي حذيفة فقد ذكر لها جوابان أهل العلم. الجواب الأول أنها خاص بسالم مولى أبي حذيفة، والقصة الثانية إذا أتتنا قصة شبيهة بقصة سالم مولى أبي حذيفة. وهل تعلم قصة سالم مولى أبي حذيفة؟ لما أبطل الإسلام التبني، جاءت امرأة أبو حذيفة ابن عتبة واسمها سهلة، قالت: يا رسول الله، إن سالم قد كبر ويرى ما يرى الرجال، لأنهم كانوا متبنينه وكان كالابن لهم، ولما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر. وجاءت هذه المرأة تقول إن هذا سالم يرى ما يرى الرجال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه. طبعا الرضاعة لا تكون من الثدي، وإنما تعطيه ماذا؟ تعطيه بكأس ونحو ذلك. أهل العلم اختلفوا في هذه الحادثة. الأصل أن الرضاعة لا يكون إلا قبل الفطام، فما هذه الحادثة؟ هل هذا يعني أن الكبير يحرمه الرضاع؟ نقول لا. فهذا إما أن يكون خاص بسالم مولى أبي حذيفة وهو قول الجمهور، أو أن تأتينا حالة كحالة سالم مولى أبي حذيفة، إن تأتينا قريبا من حالة سالم مولى أبي حذيفة. أما أن تجعله مطلقا أن 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 الرضاع يحرم الكبير ما يصلح، واضح؟ وإن قال به بعض العلماء، لكن الجمهور أن هذا الحادث إما خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وإما بحالة كحالة سالم مولى أبي حذيفة. القاعدة الثانية أو المسألة الثانية في الرضاع، أن الرضاع في الرضيع ينتشر ماذا؟ في فروعه. أما المرضع فينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. فالآن مثلا قلنا الرضيع ينتشر الرضاع ماذا؟ فقط في فروعه. الآن لو إن امرأة من الناس أرضعتك، هل يجوز لأبيك أن يتزوجها؟ نعم، لأن التحريم ينزل ماذا؟ في فروعك فقط يا الرضيع. إذا أنت كنت رضيعا ففقط التحريم ينتشر ماذا؟ فلا يجوز لولدك وبنتك أن تأخذ منهم، فالتحريم ينزل فقط ماذا؟ في أبنائك وبناتك وما سفل. واضح ولا نص نص؟ أما في المرضعة فالتحريم ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. فإذا رضعت من هذه المرأة فأمها ماذا؟ محرم لك، وبناتها أخواتك من الرضاعة، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وهكذا. واضح؟ فالتحريم في الرضيع ينتشر فقط ماذا؟ في أصوله. أما في المرضعة ففي أصولها وفروعها وحواشيها. كذلك صاحب اللبن، صاحب اللبن يعني من كان سبب لهذا اللبن، يعني المرأة متى يكون لها اللبن غالبا؟ بعد الولادة. فصاحب هذا اللبن أيضا ماذا؟ يكون أبوه من الرضاعة، لأنه صاحب اللبن. وهي والمسائل الرضاعة كثيرة وتفرد في كتاب يسمى كتاب الرضاع. قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي رواية: الرضاعة تحرم ما تحرم من النسب. ما معنى الحديث؟ أن ما كان حرام عليك في النسب فحرام عليك. فإذا كانت أختك من النسب حرام فأختك من الرضاعة، وإذا كانت عمك من الرضاعة عمتك من الرضاعة حرام عليك من النسب فعمتك من الرضاعة، وإذا كانت خالتك من النسب حرام عليك فخالتك من الرضاعة. هذا معنى الحديث، أنه ما حرم من الرضاعة، ما حرم من النسب حرم من الرضاعة. الحديث الخامس والأربعون، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ما معنى يستصبح؟ هذا فيه هدية بعد. ما معنى يستصبح؟ يستصبح بها الناس. لا لا، أحسنت، أنا أطلي وراك. يستصبح بمعنى إيش؟ يتخذون من هذه الزيوت ماذا؟ مصباح. قال: لا هو حرام. قال: لا هو حرام. اختلف أهل العلم في قوله لا هو حرام، هل يرجع إلى البيع أم يرجع إلى الانتفاع؟ يعني هل هذا التحريم راجع إلى البيع أو إلى الانتفاع. واضح ولا واضح؟ يعني هل كل ما حرم بيعه يحرم الانتفاع به، او ان البيع ان الحرام ان المحرم خاص في البيع؟ يعني الحين هذه الزيوت الذي يستصبح بها الناس، هل الحرمة راجعة إلى البيع والانتفاع أم إلى ماذا؟ إلى البيع. اختلف أهل العلم، جمهور أهل العلماء يقول أن لا، هو حرام، فالحرمة راجعة إلى البيع وإلى الانتفاع. وذهب شيخ الإسلام ابن القيم، وهو قول الشافعي والشيخ ابن عثيمين، أن الحرمة راجعة إلى ماذا؟ إلى البيع لا إلى الانتفاع. فالإنسان قد ينتفع بأشياء وهي ماذا؟ محرمة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني إذا استخدم هذا الشيء في الحرام مثلا، الآن بالمثال اتضح المقال، ترى هي بالمثال اتضح المقال. الآن الحمار أكرمكم الله، هل يجوز شراؤه أم لا يجوز شراؤه؟ لأنك ماذا ستستفيد منه؟ لكن لو أن إنسان اشتراه للأكل، واضح؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني إذا بيع لأجل هذه المنفعة التي لا تحل، واضح؟ إذا بيع للمنفعة التي لا تحل. ولهذا لما قال حرمت الميتة، قال إنما حرم ماذا؟ أكلها، فشعرها يجوز ماذا؟ انتفاع به. كذلك الجلد يجوز الانتفاع به إلى ماذا؟ إلى دبغ. إذا دبغ ماذا؟ فالمقصود أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، يعني حرم ثمنه إذا بيع لمفسدته، لماذا؟ لمنفعة محرمة. أما إذا بيع بمنفعة لا حرمة فيها فيجوز. فالحمار يجوز بيعه، لأن الناس تشتري الحمار ماذا؟ للركوب، ولا تشتريه ماذا؟ للأكل، واضح؟ أما الخمر والميتة والخنزير والأصنام فهي محرمة، فهي محرمة لذاتها، فلا يحل بيعها ولا يحل ماذا؟ الانتفاع بها. ها؟ سؤال الآن، حكم بيع الكلب، هل يجوز بيع الكلب؟ اختلف أهل العلم. طبعا الكلب الذي لا منفعة فيه بالإجماع أنه لا يجوز، لكن لو كان فيه منفعة هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ اختلف أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه ماذا؟ لا يجوز بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب. وأما زيادة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فهذه الاستثناء ماذا؟ رواية ضعيفة لا تصح. ولا فرق بين الاقتناء وبين ماذا؟ أنا أشوف الحين قاعد أنبه لك فرق بين البيع وبين ماذا؟ منهم قاعد أوضح لك، ففرق بين أن تبيع وبين ماذا؟ أن تنتفع. فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع، يعني باب الانتفاع أو أوسع من باب البيع، واضح؟ فالكلب يجوز أن تقتنيه، يعني أن تأخذه من غير بيع وتستفيد منه، كان تجعله كلب حراسة أو كلب صيد، لكن لا يجوز ماذا؟ تبيع ولا تشتري، ما يجوز. هذا قول أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز بيع الكلب ولا اشتراءه، وإنما يجوز اقتناؤه، واضح؟ لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء. هل يجوز بيع الهرة؟ أكثر أهل العلم أيضا ماذا؟ أنه لا يجوز. وبعضهم رخص إذا كان فيها منفعة، إذا كان فيها منفعة. وبعضهم قال لا ينبغي بيع الهرة. لماذا؟ لأن هذا مما يبذل من غير عوض. الحرة تجدها في الشارع، يعني مما الناس يستحضرون تبيع، لأن تجد في أي مكان، فليس من المروءة ماذا أن تبيع هذه الأمور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتل بمعنى ماذا؟ لعن الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه. ما معنى أجملوه؟
لا أذابوه. تفضل.
فمعنى أجملوه ماذا؟ أذابوه ثم باعوه فأكلوه. وهذا من التحاير، أنه أن الله حرم عليهم ماذا؟ شحوم الميتة، فقاموا بهذه الشحوم ماذا؟ وأذابوها. وكأنهم إذا أذابوها اختلف ماذا؟ الحكم. وهذا من التحايل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستحلوا محارم الله كما استحلتها اليهود. وقصة اليهود في القرآن مشهورة في أصحاب السبت، الذي لما الله سبحانه وتعالى أمرهم أن لا يصيدوا متى؟ في السبت. فكانوا يلقون الأشباك متى؟ في الجمعة. وكانت لهم فتنة أن الأسماك تكثر في يوم السبت، فألقوها يوم الجمعة، ثم ماذا؟ يأخذونها يوم الأحد. فكما قال أيوب السختياني: يلعبون مع الله كما يلعبون مع الصبيان، يلعبون مع الله كما يلعبون. قال: ولو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون. يعني لو أنه فعل صاد يوم السبت أهون من إيش؟ أن يحتال، لأن أكل الحرام والاستحال واللف والدوران، يعني في أكل الحرام أيهما أعظم؟ الدوران أعظم. فالتحايل أعظم. ولهذا لو أن اليهود أصحاب السبت صادوا يوم السبت لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى قردة وخنازير. لو أن الله سبحانه وتعالى لو أنهم صادوا يوم السبت ما جعلهم الله ماذا؟ ولكن لما تحايلوا أصابهم هذا الذنب. ولماذا جعلهم الله قردة؟ اللي بيجيب الجواب هذا بعطيه كتاب، يموج كتاب واحد. لماذا الله سبحانه وتعالى حول اليهود قردة؟ هو ذكر شيخ الإسلام أنهم أن أهل الكتاب هؤلاء لو أنهم صادوا يوم السبت الله سبحانه وتعالى ما يعاقبهم، يجعلهم ماذا؟ قردة ولا خنازير. ولكن لما تحايلوا على الله، أرادوا أن يتحايلوا في صيد يوم السبت، جعلهم الله قردة. فيقول: لماذا جعلهم قردة؟ قال لأنهم فعلوا فعلا يشبه الحلال، فأتاهم بمخلوق يشبه ماذا؟ الإنسان. يقول شيخ سعام: لأن القرد فيه شبه، فلما كان فعلهم يشبه الحلال جعل وجوههم ماذا؟ جعل أجسامهم وجوههم ماذا؟ بحيوان قريب من الإنسان والعياذ بالله. فالتحايل على الحرام أعظم من فعل المحرم. فقال: قاتل الله اليهود، يعني لعن الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن. خرجه البخاري ومسلم. الشاهد أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع. قاعدة مهمة ذكرها العلامة ابن القيم، أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء. فليس كل ما تنتفع به يجوز ما ذلك بيعه ونحو ذلك. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم قال كل مسكر. فمهما اختلفت الأسماء جعل النبي عليه الصلاة والسلام هناك ضابط لهذا الأمر أن ما أسكر فهو ماذا؟ حرام، وهو خمر. وإن اختلفت ماذا؟ ولهذا جاء في الحديث أن يأتي بالناس في آخر الزمان يشربون الخمر بغير اسمه، مشروبات روحانية ونحو ذلك. فالعبرة ماذا؟ بما دل عليه الدليل أن كل ما أسكر فهو حرام وهو خمر. فإن قال قائل الآن طبعا اختلف أهل العلم، أو أهل العلم بيّنوا العلة في الخمر، لماذا حرم الخمر؟ الجواب ما الجواب؟ لأنه ماذا؟ يذهب العقل. سمي الخمر خمر لماذا؟ لأنه يخامر العقل يغطي. وسمي الخمار خمار لأنه ماذا؟ يغطي المرأة. فالخمر سمي خمرا لأنه ماذا؟ يغطي العقل، والشريعة جاءت بحفظ العقل. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. هذا فيه ماذا؟ دليل على أن الخمر يزيل. والواجب على الإنسان ماذا؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا لماذا؟ لنعبده سبحانه وتعالى ولنعرفه سبحانه وتعالى. فإذا زال عقل الإنسان صار ماذا؟ كالمجنون. والمجنون رفع عنه قلب. وأما النوم الذي ننامه فهو زوال العقل لماذا؟ لنرتاح. النوم ماذا؟ من حكمة الله جعل النوم سكن وراحة لنتقوى على طاعة الله، بخلاف الخمر فإنه ماذا؟ يزيل العقل. فإن قال قائل طبعا أيضا من أسباب تحريم الخمر كما قال جل وعلا أنه يسبب ماذا؟ ويوقع العداوة، كما في سورة المائدة قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ولهذا سميت الخمر أم الخبائث. لماذا؟ لأن بعدها قد يكون القتل، قد يكون بعدها الزنا ونحو ذلك. فسميت أم الخبائث لأنها ماذا؟ أصل الشرور، أصل الشرور. فإن قال قال إذا قلت أن العلة أو الحكمة في ذلك زوال العقل، إذن البنج لا يجوز، إن البنج فيه زوال العقل. فما الجواب؟ الحين البنج فيه زوال العقل، فأجل لا يجوز، لأن العقل الخمر يزول العقل، كذلك البنج يزيل العقل. البنج فيه قصد بعد.
البنج أثر النوم فلا تقوى على معصية.
ها. اسمع، الخمر حرم لأمرين، أول زوال العقل، والثانية ماذا؟ اللذة والطرب، كما بين على ذلك بين ذلك العلماء أنه الخمر ليس فقط زوال العقل وإنما معه ماذا؟ لذة وطرب. ولهذا الذي يشرب الخمر يظن أنه ماذا؟ ملك، بخلاف البنج. البنج فيه زوال العقل لكن ليس فيه ماذا؟ اللذة. وهناك يوجد حاجة أيضا، ولهذا إذا البنج فعله الإنسان من غير حاجة أكثر العلم يقولون لا يجوز، لكن الخمر هو الذي جمعه وصفين: زوال العقل واللذة والطرب. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الضابط لكي أنه كل ما جاءنا شيء جديد ماذا ودخل في هذا الوصف دخله، فالآن الحشيش أعاذنا الله منه وأعاذ أبناءنا وأهلينا، كان لا يوجد حشيش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يدخل في هذا لأنه ماذا يسكر، فكل مسكر حرام سواء كان سائلا أو كان ماذا جامدا، سواء كان سائلا أو كان جامدا، لأن كل مسكر حرام، وقال كل مسكر خمر، فهذه كلام من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه من بطن بحسب امرئ من بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. هذا يقول العلماء الحديث هذا أصل في الطب، أصل في الطب، حتى قال بعض الدكاترة نصراني ولكنه كان حاذقا في الطب، يقول لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لغلقت المستشفيات وعطلت الصيادلة، يعني غلقت ماذا؟ لأن ما لأن المعدة ماذا؟ إذا امتلئت صارت ماذا؟ صارت داء، وإذا خففت صارت دواء، فالأمراض كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى هذه المعدة، إلى هذه المعدة، لأن الإنسان ماذا؟ يتغذى منها، فإن كان الغذاء ماذا؟ غير 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 يعني صحي أو أنه زاد عن حده، كان ذلك على أثر على الإنسان، ولهذا هذا الحديث أصل في الطب، أصل في الطب، لأن من أكثر الطعام أصابه الكسل وجاءته ماذا الأمراض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، الوعاء هو ماذا الإناء، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أشر الوعاء هو ماذا؟ هو ملء البطن، هو ملء البطن. ثم قال بحسب امرئ بحسب ابن آدم أكلات أكلات يقمن صلبه، هذا الحالة الأولى أن يأكل أكلات ماذا؟ يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث. أما الناس الآن الناس يقولون الطعام كله المعدة والماء يتخلخل بينه والنفس على الله، والنفس على منه على الله، الطعام كل المعدة كلها طعام والماء يتخلخل بينه والنفس على الله سبحانه وتعالى. الحديث 48 عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. النفاق كما يذكر أهل العلم نوعان، نفاق اعتقادي وهو أكبر، ونفاق عملي وهو أصغر. أما الاعتقاد الأكبر أما النفاق الأكبر وهو الاعتقادي هو أن تنافق في أصل الإيمان، أن تدخل الإسلام ماذا منافقا. أما النفاق العملي تكون مسلم لكن يقع منك صفات صفات ماذا المنافقين، وهم الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فهذا الحديث من النفاق ماذا العملي وليس النفاق الاعتقادي، إن الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفاقا، لكن هذا يؤمن بالله لكن يقع فيه صفات من صفات المنافقين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربع خصال من صفات المنافقين، قال من إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب. والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون من الصادقين كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا. ذكر الصفة الأولى من صفات المنافقين فقال: من إذا حدث كذب. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والشريعة لم تجيز الكذب إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى في الحرب، والثانية مع الزوجة، وإصلاح بين الناس. وهذا لا يكون، يعني بعضهم يظن أن إذا قلنا يجوز الكذب بين الزوج وزوجته أنه يجعل الحياة كلها كذب بكذب، هذا ليس مفهوما صحيحا. وإنما إذا كان حصل خلاف وحصل يعني كما يقال شق عظيم في العلاقة، وأنك لو أخبرت بالحقيقة لحصل ماذا؟ قد يصل الأمر إلى طلاق ونحو ذلك. أما أن تجعل العلاقة من أولها لآخرها كلها قال: وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، والإنسان يجب عليه أن يوفي بالعهد كما قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإيفاء يشمل كل شيء، عقود النكاح وعقود البيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط التي توفوا بها ما استحللتم به الفروج. يعني كل شيء وعدت به وجب عليك ماذا؟ الإيفاء به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منها رجل بايع إماما لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا ما يجوز. الإنسان إذا بايع إمام خاص يبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لا أن تبايع على الدنيا. إن أعطاك مالا قلت سمعنا وطعنا، وإن لم يعطك مالا قلت ماذا؟ لا سمعنا وطعنا. يعني بايع إمام إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطى سخط، لا يجوز. قال: وإذا خاصم فجر. والفجور هو الميل، الفجور هو ماذا؟ الميل. فهذا الإنسان من صفات المنافقين إذا خالف ماله في فجوره إلى ماذا؟ مال في خصومته إلى ماذا؟ من الحق إلى الباطل. فبعض الناس إذا اختلفت معه فجر في الخصومة وجعل الباطل حقا والحق باطلا، وجعل يزين الباطل الذي عنده بعبارات جميلة، يزين ماذا؟ الباطل الذي عنده، ويشوه الحق. وهذا لا يجوز، من هذا من أقبح الصفات، وهو أنك إذا خاصمت فجرت في الخصومة. وذكرنا أن المنجيات ثلاثة، وهي ماذا؟ قول الحق، الرضا والغضب. قال: وإذا عاهد غدر. وهذا لا يجوز الإنسان أن يغدر. وما الفرق بين حديث الحرب خدعة وبين الغدر؟ بعضهم يغدر بالناس ويقول ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ هذا في هدية بعد. حتى الكافر ما يجوز أن يغدر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم عهد صلح مع الكفار وفى في عهده. الفرق بين الحرب خدعة وبين الغدر والخيانة أن الخدعة إذا كنت لم تعطيه أمانا، إذا أمامك ما أعطيت الأمان تقول الحرب خدعة، أما أن تعطيه الأمان وتعطيه العهد ثم تغدر به وتخونه فهذا لا يجوز. الفرق بينهما أن الأول ما أعطيته أمان ولا عهد، وبينك وبينه ماذا؟ حرب، وهو يدخل الحرب خدعة. أما أنك تستأمنه وتعطيه العهد ثم تغدر به وتقول الحرب خدعة، فمثلا الآن كفار يدخلون ديار المسلمين بفيزا بجواز، خلاص هذا أعطيته ماذا؟ عهد، إنما ما يقتل، لأن الكفار مو على صنف واحد، الكفار منهم محارب ومنهم ماذا؟ ذمي ومنهم معاهد، فيدخل هذا الكافر في ديار المسلمين بعهد، فتأتي أنت ماذا؟ تقتله وتقول الحرب خدعة وقاتلوا مشركين كافة، هذا من التحريف في النصوص الشرعية. فرق بين الكافر المحارب الذي ليس بينك وبينه عهد وبين الرجل الذي أعطيته عهد. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريح لا يوجد من مسيرة 40 سنة. يعني من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. بعضهم سألني بعد الدرس قال: أن تقول أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر، فهم من كلامي أنه يجوز قتل الكافر. لا، ما أقول أنه لا يجوز قتل الكافر وله كبيرة من الكبائر، لكن المسلم لا يقتل به، واضح؟ إن المسلم ما يقتل بالكافر، لكن لا يفهم من هذا الكلام أنك يجوز تقتل ماذا؟ الكافر. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث أصل في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من أعظم أسباب جلب الرزق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. ولهذا التوكل كما عرفه أهل العلم هو صدق الاعتماد على الله مع فعل الأسباب من غير التفات إلى هذه الأسباب، بل يكون ماذا؟ قلبك لرب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: ترك التوكل قدح في الدين، وترك الأسباب قدح في العقل. لو رجل قال: أريد لابناه وما تزوج، يقول عقلك أنت في شيء، عذر السبع يقول أبي لابناه. فترك التوكل قدح في الدين، وترك الأسباب قدح في العقل. فأخبر الله سبحانه وتعالى، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرزق حتى العصفور الصغير، يعني أن الله كتب الأرزاق كلها كما قال جل وعلا: وما من دابة إلا على الله. فأخبر عن مثال الطير، فغيره من باب أولى، فقال: كما يرزق الطير تغدو خماصا. والغدو ماذا؟ هو الذهاب أول النهار. خماصا يعني ماذا؟ يعني بطونها فارغة. وتروح، والروح ماذا؟ الرجوع آخر النهار. الغدو أول النهار، والروح هو أو نصف النهار. وتروح بطانا يعني ماذا؟ قد امتلأت بطونها. وجاء نفر من اليمن إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: قد سافروا من غير زاد، يعني ذهبوا أتوا من اليمن إلى المدينة من غير زاد. فقال: نحن المتوكلون. فقال عمر: بل أنتم المتواكلون. بل أنتم ماذا؟ المتوكلون. المتوكل هو الذي يفعل الأسباب. ومع ذلك الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى هذه الأسباب، وإنما يعتقد أنها سبب، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الرازق، ويعتقد أن نفسه لن تموت حتى تستكمل رزقه. وأخبر النبي، أخبر جل وعلا أن أكثر الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فالإنسان ينسب النعمة لمن؟ الله سبحانه وتعالى. الحديث 50 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام، معنى شرائع الإسلام يعني ماذا؟ النوافل، يعني النوافل، كثرة النوافل، يعني كثرة النوافل في الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، يعني كثرت علينا النوافل، يا رسول دلنا على باب يجمع هذه الأمور نتمسك به. قال: لا يزال، وعليه الصلاة والسلام أتاه بجواب من جوامع الكلم، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن أصل العبادات كلها ماذا؟ المقصود بها ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذكر كما عرفه العلم ذكر عام وذكر خاص. الذكر العام كالصلاة والصيام والحج والزكاة والتعليم والتعلم، هذا كله من الذكر العام. إن الآن نحن الآن بلسان حالنا ماذا؟ ذكر عام. إن حين الآن نحن الآن في جلوسنا في هذا الدرس، في لسان حالك ماذا تريد؟ تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، تريد ما عند الله، فهذا هو الذكر العام. هذا الذكر، الذكر الخاص هو المعروف بيننا، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ونحو ذلك. وأيضا كل العبادات تنقطع، كل العبادات تنقطع إلا عبادة واحدة، عبادة، ولهذا أهل الجنة يلهمون التسبيح. هذا فيها المقصود أن العبادة كلها مقصود بها ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبادات كلها ماذا؟ المقصود بها الذكر. ولهذا انظر إلى هذا الجواب: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولأن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تدل على أنك تحب الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فالذي يحب الأموال يكثر من ذكر، الذي يحب مثلا السيارات يكثر من ذكر، والذي يكثر من ذكر الله. والله سبحانه وتعالى جعل كل العبادة لها حد إلا ماذا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. يعني يقول ابن عباس: ما جعل الله لعبادة حدا إلا ماذا؟ لم يجعلها لها حدا سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يذكروا الله سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والإنسان يشرع له الذكر، إن الإسلام جاء بالأذكار حتى في حياتك. فالإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام ذكر الله قبل أن يدخل، وإذا خرج من الحمام ذكر الله، وإذا أراد أكل الطعام ذكر، وإذا انتهى من الطعام، وإذا خرج من البيت، وإذا دخل البيت، حتى إذا أتى أهله ذكر الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.